الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان في برنامج المجهر، والذي يتناول حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الحديث نضعه تحت المجهر، يتكلم عن دلالاته وتطبيقاته في الواقع المعاصر فضيلة العلامة الداعية والمفكر الإسلامي شيخنا الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور،
حفظكم الله وبارك الله فيكم. وإن شاء الله حلقات مباركة وإيضاحات وإرشادات تعود على المشاهدين وعلينا وعليكم ما ينفعنا في الدنيا وما يحفظنا في الآخرة.
حديث هذه الحلقة، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أصابكم داء الأمم؟ قالوا: يا رسول الله، وما داء الأمم؟ قال: الحسد والبغضاء، لا أقول حالقة الشعر ولكنها حالقة الدين. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. تفضلوا سيدي في شرح معاني ودلالات وتطبيقات هذا الحديث المبارك.
هذا الحديث الشريف من الأحاديث التي تدخل في دراسة تطبيقات علم فقه التحولات، أي بمعنى أن الحبيب صلى الله عليه وسلم يحذر من كثير من السلبيات التي تدخل على هذه الأمة بعد إكمال دينها، وبعد جمع كلمتها، وبعد التزامها وارتباطها بقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن دين قد اكتمل: اليوم أكملت لكم دينكم، كما خاطبه ربه. فيشير النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك حدوث سلبيات خلال مسيرة الأمة المحمدية في تاريخها اللاحق يؤدي إلى كثير من الإشكالات التي تفرق الأمة، والتي توجد فيهم البغضة، والتي توجد فيهم الصراع، والتي توجد فيهم النزاع على أمور، إما أن تكون أمور دينية أو أن تكون أمور دنيوية، يعني إما أن تكون أمور متعلقة بالاختلاف في مسائل الدين، أو أن تكون هذه الأمور متعلقة بمسائل التنافس على الدنيا. فهذه بديهية تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم قبل حدوثها، وسواء كان الزمان الذي يتكلم عنه النبي بعد وفاته أو كان الزمن الممتد إلى قيام الساعة، فإن هذه الأمة كلها أمة واحدة تحت ظل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيوصف الحبيب صلى الله عليه وسلم الأدواء والعلل، ويشير إلى مسألة التأثر بالغير، أو بمعنى أدق كيف تغزو الأمة بعض الأفكار الأممية التي تأتي من خارج دائرة خصوصيات الأمة العربية والإسلامية التي تكيفت بعد الإسلام بقيم وآداب الإسلام ذاته. ومعلوم أن قيم الإسلام وآداب الإسلام وحدود الإسلام صارت ذات قيمة اعتبارية وقوانين شرعية عليها عقوبات خطيرة، منها ما يكون عقوبته القصاص، ومنها ما يكون عقوبته قطع اليد، ومنها ما يكون عقوبته الجلد إلى غير ذلك. ونصت قوانين قائمة، دولة قائمة بقوانينها. فمعنى ذلك أن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: مع وجود هذه القوانين واكتمال الدين والتزام مثلا حكام الأمة والقائمين على الفتوى والعلم بتأييد هذا الأمر وبقاء زمام الأمور قائم على مراد الله تعالى في الأرض، فإنها ستأتي أزمنة تخترقون من الأمم الأخرى، أي بمعنى أن الإنسان كائن اجتماعي يتأثر بالمجاورة، فتصاب الأمة بداء. وضرب النبي هذا المثال وهو مثال عجيب لرجل سليم ليس فيه مرض، لكن بالتجاور وبالاحتكاك وبالأسفار وبغيرها من الوسائل التي تنقل العدوى أو تنقل الجرثومة أو تنقل الفيروس يصاب. وهذه مسألة تكاد تكون هي بديهية عقلية. فيقول النبي أنه حتى الأفكار وحتى القيم التي جاء بها الإسلام لصناعة إنسان متكامل لا يسلم المجتمع يوما ما من أن يخترقه بعض العلل الموجودة عند الأمم الأخرى. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المسألة التي تشير إلى العلة بنموذجين، اللي هي البغضاء والحسد. البغضاء والحسد يكاد يكون كلاهما متجاور، بمعنى أن هذا سبب هذا، قد يكون البغضة سببها الحسد، وقد يكون الحسد سببها أيضا نوع من أنواع البغضة التي تطلع على النفس الإسلامية من خارج دائرة الأمة المحمدية. أضرب بذلك مثال بسيط، مثلا تجد الآن في عالم الأمة العربية والإسلامية مثلا الإعلام كواحدة من الوسائل التي نحن الآن نعاصرها، تدخل علينا من أفكار الأمم وأخبار الأمم وعادات الأمم وتقاليد الأمم وأساليب حياتهم الكثير الكثير. بالطبع المتلقي من النساء من الشباب من الرجال، ليس كل الناس عندهم حصانة معرفة، وليس كل الناس عندهم أيضا كذلك معرفة بأن هذا يجوز أو هذا لا يجوز إلا القليل، فقد بعض الأشياء تستقبح ولا تخترق البشرية، وفي بعض الأشياء تخترقها وخاصة في المسائل العاطفية، لأن البغضة والحسد مسألة عاطفية، فتنتزع البغضة والحسد من خلال مشاهدة مثلا فيلم من الأفلام. الأطفال يصابون بالرغبة في العنف أو الرغبة في البغضاء أو الرغبة في الشك في الآخر عن طريق فيلم الكرتون. عندما يتصور الطفل الصغير لهذه الكائنات التي تمثل أو تتحرك أمامه، كيف تكون البغضة بين كائن وكائن، بين حيوان وحيوان، بين مخلوق ومخلوق، تترسب هذه الأفهام على حسب النص وعلى حسب الوارد وعلى حسب الحركة، كالبطش كالأذى. وهذا ملاحظ الآن في سلوك كثير من الأولاد والأطفال، هذا في الأطفال في الكرتون وكذلك في المسلسلات في الكبار وما بعد ذلك، وما بعد ذلك يغرس في الناس نوع من أنواع البغضاء والحسد، أي تبنى علاقات اجتماعية مختلفة. وملاحظ هذا في كثير من حياة المسلمين الاجتماعية، تغيرات في القيم، تغيرات في الأخلاق، حتى داخل علاقة الأب بالابن، علاقة الزوج بالزوجة مبنية على شيء من هذا القبيل نتيجة ما ورد إليه من الأمم. الصحابة يسألون النبي في ذلك العصر، وما داء الأمم؟ إيه نوع هذا المرض الذي بيغزو العالم أو بيدخل إلينا؟ وعلى بساطتهم السؤال يعني قال البغضاء والحسد. البغضاء والحسد هي عبارة عن مسألة نفسية تنبني على ملاحظة سلوك الرجل الآخر أو المنافسة معه في شؤون الحياة أو في شؤون الدين. هناك يقول أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، بمعنى أن الحسد علة، وهي تمني زوال النعمة من الآخر، يتمنى أن تزول هذه النعمة من الإنسان. وهذه ظاهرة في الأصل يقول الحديث صلى الله عليه وسلم أنها بعد الإسلام صارت من داء الأمم. الإسلام دعا إلى إزاحتها وإزالتها بالمحبة بالتآلف، كما أشار الحبيب صلى الله عليه وسلم هناك في تركيب المجتمع الإسلامي، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كلام عظيم على وحدة الرؤية ووحدة الفكر وسلامة الظاهر والباطن في التعامل. فقال أنه تأتي فترة تصاب الأمة بداء الأمم، أي تدخل عليها أفكار وهي مبنية على الحقد وعلى البغضاء والحسد، والبغضاء والحسد هي تؤدي إلى الحقد، يعني ثمرتها الحقد، يعني حسد زائد بغضاء يساوي حقد. إذن هنا الحقد إذا وصلت الأمة إليه بدأ الذم وبدأ الدم، خرجت الأمة عن طورها، حتى في الحياة الخاصة للأسرة، حتى في الحياة الخاصة للأصدقاء المتعاملين ضمن إطار عمل تجاري عمل إداري، متى ما حصل فيهم هذه العلة تطور الأمر إلى مد الكلام باللسان، ثم بعد ذلك قد يبلغ البطش باليد أو غيرها. لذلك يقول أنه داء الأمم هذا داء الحسد وله والبغضاء. يشير النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك للمعالجة، أصبتم بذلك لم تتمكنوا من الدفاع عن ذلك، دخلت عليكم بعض الأمور رغم أنوفكم، دخلتم في مراحل ربما يكون فيها قرار الحكم وقرار العلم وقرار التأثير الاجتماعي والفكري والسياسي والاقتصادي والإعلامي ليس بيد الشعوب، يصبح الإنسان في المجتمع مضطر أن يقبل ما يدخل عليه تحت أي اعتبار، لأن كثير من الاختراقات تأتي بطرق رسمية أو شبه رسمية أو علاقات تكاد تكون شبه عالمية أو دولية أو مرتبطة بالمنظمات أو غير ذلك في هذا العالم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل ذلك وحق وعد الله، ظهرت عوامل البغضاء وظهرت عوامل الحسد وتأثر الواقع الاجتماعي، أنا عندي لكم علاج آخر، وغالبا يكون هذا العلاج مبني على دور علماء الشعوب، وأيضا مبني على دور الفئات الاجتماعية المتلقية التي تقبل الحق وترفض الباطل، وإن كانت تعيش ضمنه. لو تعيش ضمن إطار المجتمع الذي فيه الباطل أو يتبادل الحقد أو يتبادل البغضاء أو يتبادل الحسد، فإذا التزم الإنسان شعبيا أو حتى أحيانا في الجانب الرسمية، لكن بشرط، والشرط هذا أن يكون هناك حسن عرض للحق للحق الذي يسمعه الناس، وإلا يحصل الخلل. الشق الثاني من الحديث الذي هو ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، والقيد الشرعي الفعل، ولم يقل إذا قلتموه. نحن اليوم نسمع إذاعات وتلفزيونات وأشرطة وعالم يتكلم عن التسامي وعن الأخلاق وعن القيم، لكن عندما تخوض الواقع في المجتمع، عندما تعيش الحياة الاجتماعية والحياة العلمية والحياة السياسية والحياة الاقتصادية، إلى حد ما ترى ثياب على أجسام ذئاب فيما بين الناس من العلاقات، إن لم تكن ظاهرة فهي باطنة، نسأل الله الحفظ والسلام. هنا يضع النبي هذا العلاج لمعالجة هذه المشكلة. بالطبع سنتحدث عنه بشكل موسع إن شاء الله في الحلقة القادمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم أنت السلام، منك السلام، وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام، وأدخلنا الجنة برحمتك دار السلام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي من أعطى ولا رد لما قضيت، ولا ينفع ذي الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وادخلنا في زمرة عبادك الصالحين في أقوالنا وأفعالنا ونياتنا وظاهرنا وباطننا، وأزل عنا الأغراض والأمراض والأحقاد بمنك وفضلك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.